بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد ابن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. المجلس 87 بعد 100 في هذا الكتاب. وما زلنا في النوع 41، معرفة تفسيره وتأويله. وقلنا أن كل مفسر للقرآن لابد أن يكون له مصادر ومراجع، وتدور هذه المراجع حول 4 مراجع. أولا، يرجع إلى النبي وحديثه، لأن النبي هو أولى من يفسر القرآن لأنه نزل عليه. ثم بعد ذلك يعود إلى أقوال الصحابة، لأنهم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه ورأوه وسمعوا منه. ثم بعد ذلك مقتضيات اللغة، فلا بد أن يكون خبيرا في اللغة العربية، فلا يتجرأ على تفسير القرآن من ليس له خبرة في العربية، وإلا يأثم، حتى ولو أصاب يأثم، لأنه تجرأ في أن يتكلم فيما لا يدري. ثم بعد ذلك يراعي مقتضى الكلام والسياق والسباق وما تقتضيه الأحوال. هذه هي 4، وفي مراجع أخرى كثيرة يرجع إليها، منها علمه بالفقه والأحكام الشرعية والأصول والعقائد السليمة، كل ده، وقصص الأنبياء وغير ذلك مما يحتاجه المفسر في تفسيره. وتكلمنا بالأمس على النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن الأخذ بقول الصحابي، ووقفنا على قوله تنبيه فيما يجب أن يلاحظ عند نقل أقوال المفسرين. يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، يعني أحيانا تجد في الآية الواحدة أقوال متعددة لمفسرين وكلهم معتمدين، فتعمل إيه؟ بتنقلها نقلا طالما ثبتت عنه، ثم تحاول أن تبين وجهة نظر الاختلاف، هل هم كله يعني يعود إلى أمر واحد أم إلى أمور متفرقة. يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة، يعني مختلفة، متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافا فيحكيه أقوالا، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية، وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل، أو لكونه أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا. يعني مثلا لما يجي يتكلم عن التقوى، لازم التقوى هي طاعة الله والبعد عن معصيه، وثمرتها رضا الله والجنة. فممكن يقول لك مثلا التقوى معناها تحصيل رضا الله والجنة، بيمشي لأنه بيتكلم على ثمرتها. واحد تاني يتكلم على ما يلزمها منها، وهي إيه؟ تحري طاعة الله وتجنب إيه؟ ما نواهيه. يبقى والمعنى واحد، لأن واحد بيتكلم بلازم الشيء، واحد يتكلم بثمرة الشيء. فهمت إزاي؟ فيبقى في الظاهر اختلاف، لكن في الواقع هو حاجة واحدة. والكل يقول إلى معنى واحد غالبا والمراد الجميع، فليتفطن لذلك ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات، كما قيل عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. هذا كله حيث أمكن الجمع، فأما إذا لم يمكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم عنه إن استوي في الصحة. افرض في مفسر واحد له قولان، قول قديم وقول إيه متأخر، واختلف، نقدم القول المتأخر لأنه زيادة اجتهاد، زي ما الإمام الشافعي كده، لو مذهب قديم ومذهب جديد، فبنقدم الجديد على القديم، لأنه ليه زادت إيه؟ زاد إدراكه للواقع، وزاد إدراكه للأدلة لما جاء مصر، فغير بعض الفروع وهكذا. وإلا فالصحيح المقدم، يعني إن لم يستوي في الصحة يبقى نقدم إيه؟ الصحيح، نقدم إيه؟ فالصحيح المقدم اللي هو إيه؟ اللي هو المتأخر يعني. وكثيرا ما يذكر المفسرون شيئا في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية، فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك، يعني هو ممكن يدي لك يفسر لك الآية بمثال تقتضيه، وليس معنى ذلك قصرها على هذا المثال، ده يسموه مثال توضيحي فقط. ولقد بلغني عن شخص أنه أنكر على الشيخ أبي الحسن الشاذلي قوله في قوله نأتي بخير منها أو ننسها أو مثلها، اللي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فسيدنا أبو الحسن جابها بإشارة، قال يعني ما مات ولي أو إيه أو انقضى أجله إلا يأتي بخير منه أو مثله، حتى لا يكون إيه في زمان يخلو عن قائم لله بحجة. فهي معنى إشاري، وإن كان المعاني إيه المعنى الظاهر هي الآيات القرآنية والأحكام، فدي كلها معاني إشارية أحيانا يشير إليها بعض الأول. في ناس تبقى ضيقة العقل تقوم تقول إيه المعنى ده، لا بعيد يا سيدي، وما يقصدش قصرها على هذا المعنى، ده بيقول إن من ضمن معانيها وليس قصرها على المعنى. فهمت؟ ما ذهب إليه ما ذهب الله بولي إلا أتى بخير منه أو مثله. الثالث الأخذ بمطلق اللغة بقى، لابد أنك أنت تتعلم اللغة العربية كويس، وكتير ما ربك يقول في القرآن قرآن عربي، قرآنا عربيا غير عوج، كأنك بيقولك اتعلم العربي. وعشان كده أنا ضد تراجم القرآن، بل لابد اللي عايز يتعلم القرآن يتعلم العربي عشان يدخل القرآن من بابه، لأن مهما ترجمت القرآن فالترجمة ليست قرآنا، الترجمة هي فهم المترجم، فهي نوع من التفسير برضو قابل للمناقشة، وقد يكون فهمه يخطئ في بعض الأحوال وقد يصيب في بعض الأحوال، واخد بالك؟ وبالتالي كل تراجم القرآن ليست لها حكم قرآن، ولكن حقرأ قرآن مترجم، لا ده مش قرآن يا ابني، ده اللي بتقرأ ده فهم المترجم وليس القرآن، ده نوع من التفسير. فهم؟ وبالتالي إذا أردت أن تدخل على القرآن ادخل له من بابه، وبابه هو اللغة العربية، وبابه مع اللغة العربية هو النبي، لابد تدخله من فعل النبي وسيرة النبي وأقوال النبي، لأن من النبي ما كان إلا قرآن يتحرك صلى الله عليه وسلم. الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين وقد ذكره جماعة ونص عليه أحمد بن حنبل في مواضع، لكن نقل الفضل ابن زياد عنه، وقد سئل عن القرآن تمثل له رجل ببيت من الشعر فقال ما يعجبني، فقيل ظاهره المنع، ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد، وقيل الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب، ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه، ويكون المتبادل خلافه. يعني ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل لما إيه وجد إنسان يستدل بمعنى آية ببيت من الشعر نهره، فيبدو أنه بيستدل على الآية بمعنى بعيد من استعمال اللغة بطريقة بعيدة في قليل من الشعر. فهمت إزاي؟ فيبقى النهر ليس بمجرد أنه هو استدلاله باللغة، لا استدلاله بغريب اللغة. فهم؟ لأن أحيانا الشعر يأتي ببعض الغرائب ويستعمل بعض اللغات الغريبة ليست هي المعتمدة. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس قال لا أوتى، سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام أهل المدينة صاحب المذهب المشهور، قال لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، يعني أعاقبه عقوبة شديدة. الرابع التفسير، الايه المصدر الرابع للتفسير، يعني احنا قلنا اقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اقوال الصحابه، ثم ايه الاخذ بمطلق اللغه، والرابع التفسير بالمقتضي من كلام، من معنى الكلام، والمقتضب من قوه الشرع، يعني اللي هو المستمد من قوه الشرع. يعني لابد يبقى التفسير لا يصادم حكما شرعيا ولا عقائد للمسلمين، والا يبقى تفسير باطل، واخد بالك؟ وهذا هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في قوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في صحيحه عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ يعني يا آل البيت، لأن الناس بهرت من إيه؟ من قوة بيان وبلاغة سيدنا علي بن أبي طالب وحجته وفصاحته، فظنوا ان النبي خص آل البيت اللي رباهم في بيته بحاجه خاصه غير الامه. فسالوا سيدنا علي: هل خصكم رسول الله بشيء؟ فقال سيدنا علي: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفه او فهم يؤتاه الرجل. والصحيفه دي كان كاتبها سيدنا علي ايه النبي املى له في الديات وفي العقل، لانه ارسله قاضيا لليمن، فأملاه هذه الصحيفة عشان تبقى عنده بيان لهذه الأمور المقدرة شرعا حتى لا ينسى، فوضعها في جراب سيفه. فبيقول: ما عندنا إلا هذه الصحيفة وفهم إيه يؤتاه الرجل في كتاب الله. وعلى هذا قال بعض أهل الذوق: للقرآن نزول وتنزل، فالنزول قد مضى لأنه نزل على قلب النبي خلاص مضى وتيسر بلسانه صلى الله عليه وسلم، والتنزل باق إلى قيام الساعة. والتنزل اللي هو استخراج معاني جديدة من وسط الآيات غابت عن الأجيال السابقة، فكل فترة علماء يطلعوا لك معاني كانت مخبأة داخل الآية لم يتفطن إليها العلماء السابقين، فإخراج المعاني الجديدة دي من الآيات هو ده اسمه التنزل. يبقى تنزل القرآن باق إلى يوم القيامة. ومن ها هنا اختلف الصحابة في معنى الآية، فأخذ كل واحد برأيه على مقتضى نظره في المقتضي، ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، اللي هو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في سورة البقرة، وقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم في سورة النحل. وعليه حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ومن حديث ابن عباس، رواه البيهقي من طرق من حديث ابن عباس، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليه؟ لأنه أخطأ للتجرؤ. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال غريب من حديث ابن جندب. وقال البيهقي في شعب الإيمان: هذا إن صح فإنما أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الذي لا يجوز الحكم به في النوازل، وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز، وهذا معنى قول الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وقال في المدخل الإمام البياقي، له كتاب اسمه المدخل وله كتاب اسمه شعب الإيمان، وقال في المدخل، يبقى الإمام البياقي برضه، وقال في المدخل: في هذا الحديث نظر، وإن صح فإنما أراد والله أعلم فقد أخطأ الطريق، اللي هو من قال في كتاب الله ثم أصاب فقد أخطأ، يقول لك فيه نظر. وإن صح فإنما أراد والله أعلم فقد أخطأ الطريق، فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة، وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله وما يحتاج فيه إلى بيانه، إلى أخبار الصحابة الذين شهدوا تنزيله وأدوا إلينا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون تبيانا لكتاب الله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن ذكره من بعده، ومن لم يرد عنه بيان ففيه حينئذ فكرة أهل العلم بعده ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد. يعني ما ورد بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى نتوقف عليه وهو ده بيانه. طب في بعض الآيات لم يرد حديث واضح يبين معناها، يبقى دي موضع بقى إيه؟ كلام العلماء وبحثهم فيه. قال: وقد يكون المراد به، لسه اللي قال مين؟ البيهقي، لسه بينقل عن البيهقي. قال: وقد يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه، فتكون موافقته للصواب وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة. ليه غير محمودة؟ لأنه بيتكلم بالمجازفة، بيجازف، والمجازف ده قد يصيب نادرا ويخطئ كثيرا. فهمت ازاي؟ وبالتالي ما يتجرأش عشان أصاب أحيانا أنه يستمر على هذا المنهج بغير علم. وقال الإمام أبو الحسن الماوردي في نكته، وأبو الحسن الماوردي كان من علماء من أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي وكان قاضيا مشهورا، قد حمل بعض المتورع هذا الحديث على ظاهره. بعض الناس العلماء خافوا من كتر الحديث ده، من اللي هو بيقول من قال برأيه وأصاب فقد أخطأ، خافوا يتكلموا، فبقوا يقروا القرآن وما يفسرش حاجة خالص. بعض الناس تزمتوا يعني وخدوها على ظاهرها كده مطلقا وما يرضاش يتكلم. قد حمل بعض المتورع هذا الحديث على ظاهره وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبتها الشواهد، ولم يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول عما تعبدنا من معرفته من النظر في القرآن، لأن ربنا بيقول لعلماء الذين يستنبطونه منهم، يبقى ربنا أباح لنا إننا نصل لحد الاستنباط فنستنبط. فهمت بقى؟
مولانا مش بعد إذن حضرتك
الأسئلة بعد الدروس خالص.
ماشي.
اجلس.
ماشي.
واستنباط الأحكام منه كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليه؟ لأن أحيانا تتسرع تسأل وهتلاقي إجابتها بعد شوية.
ماشي.
الهدوء كده. الهدوء. ولو صح ما ذهب إليه لم يعلم شيء بالاستنباط، ولا ما فهم الأكثر من كتاب الله شيئا. وإن صح الحديث فتأويل أن من تكلم في القرآن بمجرد رأيه ولم يعرج على سوى لفظه وأصاب الحق فقد أخطأ الطريق، وإصابته اتفاق يعني صدفة، إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد له. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن ذلول ذو وجوه محتملة، فاحملوه على أحسن وجوه. ذلول لأن اللغة حملت أوجه، فهمت ازاي؟ فيطوعك لأن اللغة كده. وعشان كده سيدنا عبد الله بن عباس لما سيدنا علي بعد سيدنا عبد الله بن عباس يرد على الخوارج قال له حجهم بالسنة وليس بالقرآن، فإن القرآن حمل أوجه. فالسنة بتقيد إحدى الوجوه المحتملة من الآية على الوجه المراد. فهمت بقى؟ وقوله ذلول يحتمل وجهين: أحدهما أنه مطيع لحامليه ينطق بألسنتهم، الثاني أنه موضح لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين. يبقى ذلول لها معنيين: أنه هو قد يطاوع الإنسان على ما يفهمه وإن كان في فهمه بعض التسرع، ده معنى. والمعنى الثاني إنه هو سهل إذا تيسرت لك أسباب الفهم واللغة يتيسر لك الاستنباط منه. فهمت بقى المعنى؟ له إيه؟ له وجهان. وقول ذو وجوه يحتمل معنيين، أحدهما أن من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل، والثاني أنه قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريم. وقوله فاحملوه على أحسن وجوهه يحتمل أيضا وجهين، أحدهما الحمل على أحسن معانيه، والثاني أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص والعفو دون الانتقام. وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله. وقال أبو الليث النهي إنما انصرف إلى المتشابه منه لا إلى جميعه، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق، فلو لم يجز التفسير لم تجن الحجة بالغة. فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وشأن النزول أن يفسره، وأما من كان من المكلفين ولم يعرف وجوه اللغة فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ما سمع، فيكون ذلك على وجه الحكاية إلا على سبيل التفسير. يعني اللي مش محصل الأسباب الفهم عليه أنه ينقل أقوال العلماء اللي في كان عندهم فهم، وما يقولش أنا رأيت في الآية دي كذا، وزي ما بعض المفكرين اللي بيطلعوا كل شوية يقول لك مفكر إسلامي ويطلع بحاجة تخالف الإجماع. فاهم؟ فالإنسان اللي هو مش محصل أسباب الفهم عليه إذا أراد أن يتكلم يبقى ما هو إلا ناقل لأقوال العلماء المعتمدين. فهمت بقى؟ فلا بأس به ولو أنه يعلم التفسير فأراد أن يستخرج من الآية حكمة أو دليلا لحكم، فلا بأس به إن كان هو من أهل إيه؟ الاستنباط يعني. ولو قال المراد من الآية كذا من غير أن سمع منه شيئا فلا يحل، وهو الذي نهي عنه. انتهى كل انتهى الكلام اللي نقله عن أبو الليث. وقال الراغب في مقدمة تفسيره اختلف الناس في تفسير القرآن، هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فمنهم من بالغ ومنهم من بالغ ومنع الكلام، ولو تفنن الناظر في العلوم واتسع باعه في المعارف إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن من شاهد التنزيل من الصحابة أو من أخذ منهم من التابعين، واحتجوا بقول صلى الله عليه وسلم من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ، وفي رواية من قال في القرآن برأيه فقد كفر. وقيل إن كان ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيره، يعني يسعى لأن يفسره، والعقلاء والأدباء فوضى في معرفة الأغراض. فوضى يعني إيه؟ يعني متساوون، أدي الفوضى كده، يعني كل واحد له أن يتكلم ويدلي بدلوه طالما عنده أدوات الفهم وأدوات اللغة وإيه والتحصيل. واحتجوا بقوله تعالى ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وغدا نبدأ في أقسام التفسير إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون.